السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين، أما بعد. طبعا العدد يعني هو كثير علشان يعني انضمت الأكاديمية لإجازة اللمعة، مش كده؟ طيب، الأول بخصوص الأكاديمية، أكاديمية ليها في الدراسة قبل شهر رمضان إن شاء الله وقدر 3 محاضرات، محاضرة في مقدمة تاريخ الفقه المذهبي، ومحاضرة في مقدمة تاريخ الفقه المقارن، ومحاضرة في مقدمة تاريخ وصول الفقه. 3 محاضرات، كل محاضرة هتكون خاصة بمادة من هذه المواد الثلاث: واحدة للفقه المذهبي، واحدة للفقه المقارن، واحدة لأصول الفقه. لأن آخر محاضرة لنا هتكون تقريبا إن شاء الله تعالى يوم 29 شعبان، وهي آخر محاضرة لنا قبل أجازة رمضان، وسنبدأ في الدراسة العلمية بعد العيد مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى، أول خميس بعد عيد الفطر. بالنسبة للكتب، أنا لسه بتفق مع الإدارة، كتاب التاريخ التشريع الإسلامي، ده الكتاب أو المرجع الخاص بالمحاضرة الخاصة بالفقه المذهبي أو المقدمة للفقه المذهبي، تاريخ التشريع الإسلامي. 2، فتح الوهاب، والكتاب الخاص بمقدمة الفقه المقارن. 3، المقدمة الضرورية لدارس الأصول، ده الكتاب الخاص بالمحاضرة الثالثة والأخيرة من المقدمات للأكاديمية. دراسة الأكاديمية هي عبارة عن دراسة كل يوم خميس، هتبدأ من الساعة 5 عصرا وستنتهي على حسب حال المتلقي، هو من المفترض 2 ساعة، قلت لي كمل 2 ساعة يعني المغرب تقريبا، إن لم يبعد أو يدخل أذان المغرب، قلت لي كمل بعد المغرب قاعدين، كملنا بعد العشاء قاعدين على حسب ما كنا بنقعد في اللمعة لغاية 9، من 5 لـ 9، لو عندك استعداد تقعد معانا لغاية 9 قاعدين. السلام عليكم. فالدراسة يوم واحد في الأسبوع على مدار 2 سنين من الساعة 5 إلى أن ينتهي استيعاب المتلقي، خلاص. قررت فيها كتب معينة ودراسة معينة تساوي النظام القديم في الأزهر، والنظام القديم في الأزهر هو المقصود نظام الأعمدة، نظام الدراسة القديمة، وليس نظام الدراسة الحديثة في الكلية الآن، كلية الشرعية الآن، لا، ولكن النظام القديم، المنهج القديم وليس المنهج الجديد. أنا بأكد على كده لأن كتير من ولادنا طلبة سألوا عن هذه الجزئية، خلاص. فكانت الدراسة القديمة على هذا النحو: مقدمات والمادة، والمقدمات عبارة عن تاريخ المادة من مبدئها إلى ما آلت إليه في لحظة دراسة هذه المادة. يعني نتكلم عن تاريخ الفقه من بداية الفقه الإسلامي إلى الوقت اللي قعدنا فيه مع بعض، وصل لإيه. طبعا الدراسة بتكون دراسة بالنسبة للفقه دراسة مذهبية، وسنختار المذهب على حسب حال المتلقي أيضا. لسه إلى الآن أنا ما جلست مع الإدارة حتى نتفق على مذهب معين ندرسه، خلاص. ودراسة الفقه المقارن ستكون من كتاب بداية المجتهد، في واحد من الطلبة اتصل علي امبارح فبسألني على كتاب بداية المجتهد، على أن كنا قبل كده دينا من حوالي تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات مقدمة لدراسة بداية المجتهد وبدأنا فيه، لكن الأمن مشانا من المسجد كالعادة فمشين. لكن المهم أن المقدمات اللي عطيناها في الفترة اللي فاتت كانت 10 محاضرات، المحاضرة تقريبا ما بين ساعة ساعة ونص لدراسة بداية المجتهد، ممكن تجيبهم تنزلهم على النت موجودين، اسمحهم، ممكن تسمحهم 10 محاضرات في الفقه مقدمات لكتاب بداية المجتهد، لأن احنا ناخد مقدمة عامة لدراسة الفقه المقارن، وسندخل في كتاب بإذن الله تبارك وتعالى بداية المجتهد مباشرة بعد العيد إن شاء الله وقدر. أصول الفقه، اختير كتاب جمع الجوامع وكتاب منهاج البيضاوي، جمع الجوامع للسبكي ومنهاج الإمام البيضاوي، الكتابين هما صلب الدراسة في الأكاديمية على مدار السنتين. احنا اخترنا الكتب اللي لنا فيها سند متصل لأصحابها حتى تكون عملية السند حافز للطالب انه يستمر معنا الى نهاية الامتحان فقط ليس الا، فالسند ما هو الا تقوية ما اسند اليك بس، مش القضية انك تقعد عشان السند، لان الدراسة من اجل السند شيء، والدراسة عشان خاطر الامتحان شيء اخر، شيء تاني يعني، موضوع تاني خالص. مفهومة مشايخ؟ عشان بيسألوا ايه الكتب على هذه الصورة. تاريخ التشريع، تاريخ التشريع الاسلامي عندك تقريبا اكثر من 4000 كتاب باسم تاريخ التشريع، كل هذه الكتب عناوينها واحدة. عندك كتاب خير وبركة، لسه بنتفق مع الإدارة هنجيب نسخة من كل كتاب ويصورها هنا حتى تكون التكلفة أو الكلفة أقل من شراء الكتاب. عندك كتاب في تاريخ التشريع، هتجد احنا سنجمل المدخل لدراسة الفقه أو المدخل لدراسة الفقه المقارن أو المدخل لدراسة أصول الفقه، ده بيدرس في كلية الشريعة، في أي كلية شريعة من المحيط للمحيط في سنة بأكملها في كلية الشريعة، يعني بناخد سنة كاملة لدراسة تاريخ التشريع، هنحاول نجملها في محاضرة واحدة إن شاء الله تعالى، وكذلك الفقه المقارن وكذلك مقدمة أصول الفقه. خلاص؟ بالاتفاق احنا عندنا إجازة اللمع ما زالت موجودة إلى الآن، فسنبدأ أولا في إجازة اللمع حتى ننتهي من الإجازة، ثم بعد ذلك نبدأ في الأكاديمية. ميعاد البدء في الأكاديمية إن شاء الله تعالى سيكون من بعد صلاة المغرب، ما بين المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء، ده في الفترة التي فيها إجازة اللمع فقط. في إجازة اللمع هتبدأ من الساعة 5 إلى المغرب، من بعد المغرب إلى إقامة صلاة العشاء سنبدأ في المداخل المعنية، محاضرة أو 2 من الآن، وبعد كده هنرتفع بالوقت من الأكاديمية من الساعة 5 إلى ما شاء الله. مفهومة مشايخ؟ حد عنده سؤال بيسأل على كتاب، بيسأل على حاجة عشان مش عايزين نسأل عليها تاني؟ نعم سيدي. نعم؟ في دراسة كتابي أصول الفقه المنهاج ولا جمع الجوامع، ده هيتحدد بعد دراسة المقدمة، هيتحدد بعد دراسة المقدمة، عشان المفاضلة لا تكون إلا بعد الدراسة، عشان أفاضل أو ده الأول ولا ده الأول لابد أن تكون في دراسة للكتابين. ليه اخترت ده الأول أو ليه اخترت ده الأول؟ ناهيك أن كتاب منهاج البيضاوي هو الأصل عندنا في الأصل، أصل طالب كلية الشريعة هو منهاج البيضاوي، وهو على منهج المتكلمين أصولا واعتقادا، أصولا واعتقادا، ففيه من المشكلات لطالب العلم ما الله بها عليه، لكن جمع الجوامع أيسر. لكن هنبدأ بأيهما؟ دي قضية بعد ما ننتهي من المقدمة إن شاء الله هنصل إليه. خلاص. السؤال، أنا دائما أحب يعني ألا يكون هناك سؤال في المحاضرة، لا عاد يسأل بعد الانتهاء في ورقة. كان سؤال خاص في المحاضرة سنجيب عليه، سؤال عام لا نجيب عليه، السؤال العام لا أجيب عليه تماما، والسؤال الخاص أجيب عليه بشرط أني أكون لم أستوفي القدر المطلوب مني لطالب العلم في هذه المرحلة في هذه الجزئية. لكن لو رأيت أن القدر الذي أعطيته هو المعني لطالب العلم في هذه المرحلة، مش هأجيب بزيادة على هذا القدر، لأن الأصل كما قال الخطيب إنما العلم بالتعلم، مش هتاخد علم وصول الفقه من كتاب ولا 2، ولا فقه مقارن من كتاب ولا 2، ده هناخد مباحث من بداية المجتهد، ولا هتاخد فقه مذهبي من كتاب ولا 2. خلاص. فالقضية ترتيب معلومات على بعضها البعض. هيكون الدافع الأساسي ان احنا نحاول نكمل كتاب في الفقه المذهبي كاملا، ونعول على كتاب بداية المجتهد في مباحثه. ايش معنى؟ الاصل في تحصيل الفقه طريقين 2، طريق للتعلم وطريق للتعبد. طريق التعبد ده مذهبك مذهب مفتيك مش بتاعنا، تروح تستفتي فيفتيك، دي قضية تانية خالص غير القضية الدراسية. أما طريقة التعلم الطريقة المذهبية، ستأخذ الكتاب برمته بخطئه وصوابه بما كان فيه راجحا وبما كان فيه مرجوحا على الناحيتين، هتأخذ الاثنين خلاص. ده حيساعدك لتكوين ما يسمى عند الفقهاء بالملكة الفقهية. الملكة الفقهية لما تأخذ كتاب كامل مثلا من كتب المختصرات في كام ألف مسألة فقهية، بيفترق انك انت تقعد جنب كتاب في فقه المقارن جنب مسألة واحدة تغوص فيها بين آرائها، ربما ينقضي العام بأكمله ولم تتم المسألة. واحنا عندنا في كلية الشريعة، في كلية الشريعة أو كليات الشريعة عامة، تدرس في العام واحد تقريبا مسألة واحدة أو مسألتين، تأخذ الزواج، طلاق، باب من أبواب البيوع، ما له وما عليه في العام بأكمله. لكن الدراسة القديمة كان في كل عام مختصر في المذهب الذي أنت عليه، كان حنفي، كان شافعي، كان مالكي، كان حنبلي، مفهوم مشايخ؟ سنعضد هذه الدراسة بنوعين من الفقه أيضا، فقه وآيات الأحكام، وحيكون المرجع الأساسي فيها كتاب شيخنا الشيخ محمد السايس رحمة الله تعالى عليه، وفقه أحاديث الأحكام، وسيكون المعول أو المرجع له إلى كتاب فقه سبل السلام. خلاص؟ ده حنسند إليه، أو حنعضد الكلام في الفقه، في الفقه المذهبي والفقه المقارن، بحصة هنا وحصة هنا، ساعة هنا وساعة هنا، على حسب التقسيمة اللي هناخدها على مدار السنتين. المرجع حيكون في كتاب فقه آيات الأحكام كتاب شيخنا الشيخ السايس، المرجع حيكون في كتاب فقه أحاديث الأحكام كتاب سبل السلام. مفهومة مشايخ ولا عيد تاني؟ ها إخواننا بتوع الأكاديمية اللي عايزين يفضلوا معانا لغاية المغرب، أديهم مشرفينا، عايزين يخرجوا ويرجعوا على صلاة المغرب بعد صلاة المغرب عشان نبدأ اللي هم عايزينه، أنا تحت أمره. ماشي مشايخ؟ خلاص؟ طيب احنا وصلنا مع إجازة اللمع إلى أقسام القياس. أقسام القياس بعد أن تكلم المصنف في مقدمة لباب القياس، بدأ يعرفنا إجمالا بأركان القياس، ثم سيبدأ هنا بتعريف أقسام القياس وكل قسم في القياس، حتى يعول بعد ذلك على ماهية كل ركن من أركان هذه العملية. اللي عايز ينزل المشايخ يتفضل يقعد في المسجد تحت يراجع ولا شيء لغاية لما نخلص، هي باقي ساعة واحدة. اللي عايز ينزل يتفضل، أنا قلت اللي عايز ينزل يتفضل عشان خاطر ما يبقاش في فصل، يعني أنت هتخش على باب أصول فقه القياس مرة واحدة. أكاديمية فقط، بعد المغرب الأكاديمية فقط. ثم سيذكر بعد ذلك الإمام كيف يعول على كل ركن من هذه الأركان، كيف يعتد بصورة المقيس عليها، كيف يعتد بحكم هذه الصورة، كيف يعتد بالعلة، حتى تستكمل عندنا ما يسمى بأركان القياس، فيحكم على القياس أنه صحيح. لأن احنا عرفنا في المحاضرة التي مضت أن القياس له أركان أربعة من تعريف القياس. القياس رد فرع يراد معرفة حكمه إلى فرع له حكمه ثلاثة بعلة الرابعة تجمع بين الفرعين الأول والثاني. ومثلنا بالنبيذ حكم عزله أو فرع عزله حكم، وقلنا صورة مقيس عليها الأصل في عملية القياس هنا الخمر، وحكم الخمر حرام والعلة تجمع بين الاثنين السكر. دي أركان أربعة. كيف يعتد بصورة المقيس عليها على أنها أصل في عملية القياس لها شروط وأركان سيأتي في باب منفصل. العلة كيف نعتمد أن هذه علة تجمع بين الفرع الذي نريد معرفة حكمه والفرع المعروف حكمه اللي هو أصل عملية القياس بشروط سيأتي في هذا الباب أيضا، وبمعرفة حكم هذا الفرع سيرد معهم في باب منفصل. قال المصنف أقسام القياس. قال الشيخ الإمام الأوحد نور الله قبره وبرد مضجعه: قد ذكرت في الملخص في الجدل أقسام القياس مشروحا، وأنا أعيد القول في ذلك هنا على ما يقتضيه هذا الباب إن شاء الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. علم الجدل كما ذكرنا، علم الجدل الأصولي يفترق عن علم الجدل الفقهي. علم الجدل الأصولي ينبني على إثبات الأصول التي يرجع إليها في جدله، أما علم الجدل الفقهي المعني به جمع الآراء الذي يساوي عند الفقهاء في الغالب الفقه المقارن، جمع الآراء بأدلتها وترجيح ما هو الراجح منها وذكر المرجوح من بين هذه الآراء. فالجدل الفقهي الفقه المقارن يمثله، أما الجدل الأصولي في اعتداد الأصل، في اعتداد الأصل، أو إن صح التعبير في اعتداد حجية الأصل، في اعتداد حجية الأصل. احنا بنسمع كثير لا سيما في الأصول المختلف فيها، المصالح المرسلة، الاستحسان، شرع من قبلنا، سد الذرائع، العرف، هذه الأمور إيه المعتبر فيها حتى يقدم أصل على آخر، وكيف يعتد بالأصل، متى تكون المصلحة مصلحة يعتد بها كأصل في استنباط الأحكام؟ قل للمصلحة المرسلة، استحسانا الأمر فيه كذا، للعرف السائد الأمر يحكم فيه بكذا. علشان أصل لهذه الجزئية لازم أعتبر الأصل أولا. كيف أعتبر الأصل؟ ده درسته في علم الجدل الأصولي، له كتاب الشيرازي في علم الجدل غاية في الأهمية لطلبة العلم اللي عايز يدرس هذه الجزئية، له كتاب اسمه الجدل بتحقيق أخونا الدكتور علي العمريني. أما القياس لما يذكر في ثنايا كتب أصول الفقه، لما نضعه مقارنة بعلم الجدل، الكلام في القياس هنا حيفترق عن القياس هناك. القياس في الجدل متى يعتد بالقياس أصلا، متى يعتد بالقياس أصلا، ما مدى حجية القياس. في الأصول، في أصول الفقه بنذكر القياس إجمالا على أنه أصل من أصول المتفق عليها عند الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. عندنا أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. لما أجي أتكلم في الأدلة في أصول الفقه بأذكر القرآن الكريم تعريفه مباحثه، السنة النبوية تعريفها مباحثها، الإجماع رحمك الله تعريف الإجماع مباحث الإجماع أو ما يتعلق بالإجماع، كذلك القياس ما يتعلق بالقياس بعد التعريف وذكر التعريف أتكلم على الخلاف في الحجية، ثم أتكلم على الأقسام، ثم أتكلم على مسالك العلة. ده كله كلام عام بالنسبة لوضعه كأصل من أصول الفقه. طب هذا الكلام لما أنتقل إلى علم الجدل يتغير يختلف، متى يعتد بهذا كله ويقدم مثلا على إجماع غير صريح، أو هل يصح بالقياس في حجيته أن ترتفع إلى مرتبة السنة؟ الكلام ده مناطه علم الجدل. ذكر الإمام في كتاب الجدل طرفا من هذه المباحث عندما ذكر القياس، فكانت جملتها في حجية القياس وهل تقدم أو تؤخر بمقارنة الأصول المختلف فيها والمتفق عليه. هنا سأذكر ما يناسب علم الأصول، ما هو إلا ذكر للحدود والتعريفات والمباحث التي يتعلق بها أو يتعلق عليها هذا الأصل، ليس إلا، مش حيتطرق إلى إثبات الحجية من عدم إثبات الحجية. بعض الطلبة يقول حجية الأصل اختلفت بين فريق وآخر، كما قلت حجية القياس تختلف بين الأئمة الأربعة وبين الظاهرية. تفضل. طيب، عشان أناقش قول الظاهرية وقول الأئمة الأربعة في الإثبات والنفي، هذا محل علم الجدل، هذا محل علم الجدل. أما علم الأصول بتذكر الأدلة إجمالا ويذكر الراجح منها باعتداد هل يعتبر أصلا أم لا. خلاص. إن القياس على ثلاثة أضرب: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. الأول: فأما قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكم فيه للمجتهد، كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. الفرع، الركن الأول من أركان عملية القياس، الفرع المراد معرفة حكمه. عند النبيذ ملوش حكم، قست على الخمر، الصورة اللي أنا قست عليها الخمر، بمعرفة حكم الخمر وهي الحرمة، بعلة تجمع بين النبيذ والخمر وهي السكر. خليك فاكر المثال ده عشان ده أقرب الأمثلة في عملية القياس. الفرع الأول، علشان أقدر أقول العلة التي تجمع بين الاثنين إن ظهرت للمجتهد، إن ظهرت العلة للمجتهد، وهنعرف متى تظهر العلة للمجتهد. أنا عندي علة بسميها علة نصية ينص عليها الشارع، عندي علة اجتهادية يستنبطها المجتهد من القرآن أو السنة أو من النصوص. العلة النصية أظهر من العلة المستنبطة. ليه؟ لأن العلة النصية سميت نصية لأن الشرع نص عليها. كلمة نص في اللغة العربية مأخوذة من منصة العروس، ومنصة العروس هي الدال الوحيد على العرس، الدال الوحيد على العرس. عشان تخش وتقول لي المكان ده في فرح يبقى لابد ان يكون فيه منصة، في مكان بتجلس عليه العروسة وبيجلس عليه العريس، مش كده ولا الأعراف بتختلف؟ فهذه المنصة نصت على وجود العرس، وكأن النص لا وجود للاحتمال معه. خلاص، لما تقول لي الخمر حرام ليه؟ أقول لك للنص. ما هو النص؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب، الآية خلاص نصت على ذلك، ما فيش وجود لاحتمال شيء آخر يطلع مخرف يقول لي الخمر مكروهة أو الخمر فيها وفيها. خلاص. عشان كده لما نقول العلة المنصوص عليها، يبقى العلة المنصوص عليها وجدت العلة بنص شرعي لا وجود لاحتمال لأي فقيه أيا كان مهما على كعبه في العلم أن يناقض هذه العلة، بل وكأن العلة المنصوص عليها مجمع عليها، مجمع عليها. لما تصل بها العلة لهذه الدرجة بسميها علة ظاهرة، خلاص مش محتاجة إلى تأويل ولا محتاجة إلى فك إجمال ولا محتاجة إلى كذا ولا كذا. فالعلة الظاهرة تكون أصلا في عملية القياس، يسمى عند الأصوليين قياس علة. أي انبنت هذه العملية على هذه العلة التي ظهرت من النصوص الشرعية. علشان كده قال هنا الإمام: هو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد، كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل بوجه الحكمة فيه، كالطعم في تحريم الربا والكيل. وهذا الضرب من القياس ينقسم إلى قسمين: جلي وخفي. إن ظهرت العلة كالعلة المنصوصة أو ما شاكلها ظهورا للمجتهد لا يلتبس عليه، إن بنى عليه على هذا الظهور عملية القياس فقلنا قياس علة. طب قد تستشكل العلة على المجتهد كذكر الطعم في الأصناف الأربعة الموجودة في الأصناف الربوية الستة كما تكلمنا في المرة السابقة، حديث مسلم فاكرين ولا؟ قد يستشكل أمر الطعم في هذه القضية. إن استشكل إيه حد الاستشكال؟ أولا الاختلاف على نصية العلة. إن اختلف على نصية العلة يبقى القضية فيها إشكال، مفيش إجماع. إن اتفق عند أهل العلم على نصية العلة خلاص العلة ظاهرة. طيب إن فسر بعض أهل العلم العلة بكلام وبعض الآخر فسر بكلام آخر، اختلف التفسير، فاختلف المنبني على هذا التفسير، فبدأ ينقسم هذا النوع إلى قسمين. إن كانت العلة ظاهرة عند الأكثر ووافق عليها جماهير أهل العلم يسموه قياس جلي، وإن كانت العلة بعيدة وهي ما تسمى عند اللغويين بالمعنى البعيد لللفظة، تأتي من مكان بعيد كما سنرى، يسموها قياس خفي. يعني ينقسم هذا النوع إلى نوعين عند غياب ظهور العلة. النوع الأول الجلي، فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وما ثبتت عليته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل، وهو أنواع بعضها أجلى من بعض. واحد يقول لي طب ما هذا المعنى يتفق مع ظهور العلة، مما يؤدي بالمجتهد أن يقول لماذا لا يضم إلى النوع الأول ونسميه قياس علة، طالما أنه جلي إلى هذا الحد. الفارق بين النوع الأول وهذا النوع أن النوع الأول مجمع عليه، والنوع الثاني لم يوافق كل أهل العلم على هذا الظهور، وكأن العلة إذا ظهرت إجماعا يرتفع إلى النوع الأول، والعلة إذا اختلف في ظهورها تنقص درجة وتنزل للنوع الثاني وهو يسمى قياس جلي. خلاص؟ يبقى إذن لما ترى أن هذا الجلي يتفاوت بتفاوت من أبرز هذا القياس، يعني عندنا العلماء النهارده لما بيتكلموا في العلة إذا اتفقوا أن ده النوع الأول، اختلفوا الخلاف حيكون على درجات، هذا يظهر العلة على أنها تصل إلى درجة كذا والثاني أقل منه والثالث أقل منه، كلما عليت في قضية أن هذا القياس جلي يسميه علماء الأصول هذا قياس أجلى من القياس الثاني. تعال نشوف الأمثلة اللي ذكرها المصنف ماذا يريد بها. فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل، صرح فيه الشارع أو النص أو الدليل، صرح لي أن العلة التي بنى عليها الحكم وردت في هذا النص. كي لا يكون، كي حرف من الحروف تفيد عند علماء اللغة، نعم لا في حد بيسأل بيتكلم منه، تفيد التعليل، وهي تساوي عند العلماء من أجل. كي يعني من أجل، فلما يأتي النص فيه حرف من الحروف التي تفيد من أجل نسميها أعلى وضوحا في ذكر العلة، أعلى وضوحا في ذكر العلة رحمك الله. ولهذا كان هذا النوع من أجل أنواع القياس الجلي بلا خلاف، إذا ورد في النص ما يصرح به أن السببية أو العلية ظهرت في النص أو وجدت في النص. وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل كذا الدافة، لأجل هذا تصريح. فإذا إذا صرح في النص أن النص موجود فيه العلة التي بنى عليها الحكم، أغنى الفقيه عن البحث عن العلة. إذا متى يبحث الفقيه عن البحث عن العلة؟ عند استشكال العلة في النص، عند عدم ظهور العلة في النص. بالضبط تظهر العلة في النص إذا وجد ما يصرح به في النص لإرادة الحكم بعد أو على هذه العلة. فصرح بلفظ التعليل أي في النصوص، ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى. النوع الثاني في الوضوح إن دل عليه التنبيه من باب الأولى. احنا خدنا نوع تكلمنا عليه وقلنا النوع الوحيد المتفق عليه بين علماء الأصول وعلماء الاعتقاد وهما يسمى بقياس الأولى. بقياس الأولى لا يصرح فيه بمنطوقه في النص، ولكن يعلم من باب الأولى من مفهوم هذا النص. إن قلنا أن الإنسان يصنع، الإنسان يوجد، الإنسان يبدع، فمن باب الأولى يأتي الله سبحانه وتعالى بما لا يستطيع الإنسان أن يأتي به. إن كان أنت لك قدرة في الإبداع فالبديع من باب الأولى له هذه القدرة وأعلى. فهنا قياس الأولى يتفق بين الأصوليين وبين علماء الاعتقاد على حجيته. والأصل في باقي أنواع الأقيسة أن عند أهل السنة والجماعة مرفوضة تماما، وعند المتكلمين لها باب واسع، قياس المثل وقياس الشبه واوا دا عند المتكلمين لها أبواب، لكن عند أهل السنة والجماعة مردودة تماما. ما مقر عند أهل السنة والجماعة إلا نوع واحد بس، وهو قياس الأولى. ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. ما باب الأولى؟ الضرب. الأولى دائما الأعلى من المنطوق، الأولى دائما الأعلى من المنطوق. نقول طالما أن الله حرم لفظة الأف وهي أقل شيء في الضجر، الإنسان يغضب ويتضايق ويزعل، أقل حاجة يعبر بها عن هذا الغضب كلمة أف، أو هذه اللفظة التي اعتيد بها عند الناس أنها تبين الغضب، تظهر الغضب. إن كان ورد التحريم في حق الأبوين أنه يحرم على الابن أن يتلفظ بهذه اللفظة، فمن باب الأولى الشتم، من باب الأولى الضرب، من باب أولى القذف. ده بسميه قياس الأولى. فالأولى يفهم من النص لا تصريحا لكن تلميحا، يفهم من النص عن طريق التلميح. فنبه على أن الضرب أولى بالمنع، وكنهي عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع. العور هو وجود عيب في عين واحدة، العور وجود عيب في عين واحدة، خلاص يعني التانية سليمة. فلما يكون الاثنين فيهم عيب يدخل في قياس الأولى. فإن كان النهي ورد في العوراء فإن باب أولى يكون في العمياء. ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول في الماء الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة، فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول والشيرج مثل السمن. شيرج اللي هو السمن اللي بيصنع من السمسم، خلاص. فإن فهم من النص أمرا مساوي يدخل في نوع من الجلي. نفهم من السمن الوارد من الزيت يأخذ نفس الحكم إذا وقعت فيه الفأرة في السمن الذي وقعت فيه فأرة أيضا لكن صنع من السمسم. كلاهما أخذ مصطلح السمن فيطلق عليه أحكام السمن، خلاص. ده بسميه مساوي. إن كان فهم منه شيء أعلى من الموجود في النص يكون من باب الأولى الحكم ينزل عليه كما نزل في الأدنى الموجود في النص. دي الأقيسة التي تكون أقل وضوحا من التي قبلها، وبالتبعية الأعلى وضوحا تكون في الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليه فهو جلي. هنا الجلي يعتد عند المسلمين بالإجماع، إذا ظهرت العلة وكانت جلية في نص واختلف فيها عند طبقة من أهل العلم ثم جاءت الطبقة التي تليها من أهل العلم فأجمعت على أنها جلية، حكم بأنها نوع من أنواع الأقيسة الجلية. حكم ليست لأن العلة جلية، ولكن حكم لأن الإجماع قوى جلاء هذه العلة، الإجماع قوى جلاء هذه العلة. فإذا حكم على العلة بأنها جلية إجماعا لا يعتد للخلاف الذي كان قبله، كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه، فهذا الضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحد. نرضى الحد الأصلي فيه للحر يردع ويزجر، نردعه عن هذه الفعل التي بنى عليها الحد ونزجره عن فعلها. في العبد يأخذ نصف حد الحر. طب الردع والزجر هل يكون مع الرق مساويا للحرية تماما؟ لا. ليه؟ الفقهاء قالوا لأن الحر يمتلك والعبد لا يمتلك، فإذا امتلك الحر ساعده على اجتناب المعاصي، الملك يساعده على اجتناب المعاصي، فملك المال وتصرف الإنسان في المال يجعله حر التصرف في قضية الزواج والطلاق. فإذا زنى له حد، وعدم ملك المال للعبد يجعله أصعب في الأمر في قضية الزواج والطلاق، فإذا زنى فله حد آخر. فيختلف الحد من العبد لأنه رق إلى الحر لأن هذا يمتلك والأول لا يمتلك. خلاص. فقاسوا هذه الأمور لما يترتب عليها من جزاء وعقاب، لأن الأصل في الحد أنه يكفر الذنب. متى يتكفر الذنب؟ قالوا يكفر الذنب عندما يندم الإنسان على فعله لهذا الذنب. طيب إزاي يندم الإنسان على فعل هذا الذنب؟ لما يعلم أنه على خطأ. حدش حيوصل لدرجة الندم إلا إذا أيقن أنه على خطأ في هذه المرحلة ففعل هذا الخطأ فندم عليه، وتأتي بعد كده شروط التوبة المعلومة. سامع. لا ربع. الإجماع فك الإشكالية. مننا بيسأل هل ما أجمع عليه المسلم مرتبة رابعة في الإجلاء ولا مساوية للثالثة؟ هي مرتبة رابعة، لأن الإجلاء هو فك الإشكال بين قولين. لما يأتي الإجماع يبقى فك الإشكال الموجود بين الاثنين، فبيت مرحلة رابعة في القضية. نعم سيدي. نعم. لا لا تساوي الأولى، لأن الأولى علياتها بالنص عشان الإجماع. الإجماع عملي وعملك، أما النص قول الله عز وجل، قول الشارع يدخل فيه السنة. نعم. وينقص به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص والإجماع. فصل. وأما الخفي فهما كان محتملا وهما ثبت بطريق محتمل وهو أنواع بعضها أظهر من بعض. الاحتمال هو وجود أكثر من رأي في القضية، ما احتمل رأيين فأكثر، ما احتمل رأيين فأكثر. ثبت بطريق محتمل أي ثبت بطريق وجد فيه أكثر من رأي وأنواع، كالجلي تماما بعضها أجلى من بعض، والخفي أيضا بعضها أخفى من بعض. فأظهر ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا، فإنه علم من نهي صلى الله عليه وسلم بين بيع المطعوم لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. هذا النوع حدد لكن عينت العلة بدون نص، ما عنديش حرف قال لي من أجل كذا أو كي كذا، لكن استنبط عند الفقهاء أن الطعم هنا أصل لذكر الطعام، فهذا الذكر الذي ورد في النص بين أن هذا النوع أولى هذه الأمور. طب الاشتباه دخل فين؟ ليه خلناه في القسم الخفي ما خدناش هذا النوع وحطناه في القسم الجلي؟ لأن في بداية عملية المعاملات كان الأصل فيها في البيع والشراء بالمقايدة، فكان المطعوم يدخل في المقايدة، فتنزل على أحكام المطعوم أحكام النقد في بداية البيع والشراء، ثم تحول الأمر فوجد ما كان واسطة بين البائع والمشتري الذي يسمى بالثمن، فخرجت المطعومات عن قضية الثمن. ما عنديش النهاردة ببطين أشتري كذا أو برغيفين أشتري كذا، لكن عندي بجنيه أشتري كذا، فتحول المطعوم إلى نقدي، فخرجت قضية المطعوم، اتفصلت بدي مطعوم ودي نقدي. وده الخلاف الذي ورد في حديث مسلم من أصناف الربوية الستة، إن قالوا في نوع في النقديات الذهب والفضة، ونوع مطعومات البر والشعير والإقط والتمر والدبيب. هذه الإطلاقات من قبل أهل العلم، ما عنديش نصوص بيها، ما عنديش دوز بيها. واحد يقول لي طب هذا النص النبوي، هذا يعضد. انا عشان اقول العلة في ربويات المطعومات اقول حديث اصناف الاصناف الربوية الستة. طب بتؤيدها بايه؟ المؤيدات في علم اصول الفقه بتبقى ادلة معضدة وليست ادلة اصلية. ادلة معضدة وليست ادلة اصلية، وده حيأتي في ذكر الكلام بعد ذلك. فإنه علق النهي على الطعم، فالظاهر أنه علة، أي الظاهر هنا أن الطعم هنا علة في النهي لأنه مطعوم، فقالوا علة في النهي هنا ظاهرا من هذا النص. وكما روي أن مريرة اعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج. لو أن زوجها حرا ما كان النبي مخيرا لها، لكن لما حرت بريرة وهي جارية عائشة رضي الله عنها لما اعتقت أصبحت حرة، هي متزوجة، متزوجة من عبد ولا متزوجة من حر؟ قبل تخيير النبي لها الأمر مستشكل، حر ولا عبد. لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم طب لماذا التخيير؟ فما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنها كانت متزوجة من عبد، لأن لو متزوجة من حر لصح الزواج وانتهى والقضية انتهت، حيقررها ليه؟ ويليه ما عرف بالاستنباط، بالاستدلال، بالاستنتاج، ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر. المطربة هي المزيلة للعقل، المزيلة للعقل. إذا زاد الإطراب في الخمر تحققت علة الإسكار، فكلما زادت هذه العلة في هذا الشراب تحققت هذه العلة التي انبنى عليها الحكم الشرعي وهو حد السكر. فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة، وهذا الضرب من القياس محتمل. ليه محتمل؟ لأن الإسكار قد يختفي مع ندرة الشراب، الإسكار قد يختفي مع ندرة الشراب، فهل عند اختفاء الإسكار مع ندرة الشراب يسقط عليه حكم الحرمة ولا لا يسقط؟ يسقط بأدلة أخرى ولكن ليست بهذه العلة، يسقط بأدلة أخرى. خلاص، لأنه يحتمل أن يكون الطعام أراد به الحنطة فقط، ويحتمل أن يكون أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم. وكذلك حديث بريرة أيضا يحتمل أنه أثبت لها الخيار لرقه، ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر رق الزوج تعريفا. إيه الاحتمال الوارد؟ ربما في المطعومات يكون القوت يقتات الإنسان لأنه يأكل هذه المطعومات ولا يبيع ولا يشتري بها، ده وارد وده قول بعض الظاهرية. في حديث بريرة ربما التخيير يكون للملك، الحرة النرضة تختلف عن الأمة العبدة في الزواج، فالحرة تستأذن لكن العبدة لا تستأذن في الزواج، فربما يدخل التخيير هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل حرة، هل ترضي بهذا الزواج أم لا؟ ربما لا ترضى أصلا، وليس القضية قضية للرق. طب ليه ذكر الرق؟ قال للتعريف، يعني اللي قال ربما يكون النبي أراد أن يجعل أمرها بيدها ذكر هنا الرق للتعريف بالزوج فقط ليس إلا، وإلا فزواج العبد من الحرة صحيح لا إشكال فيه. خلاص، وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة، ويجوز أن يكون لاسم الخمر، فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها، فهذا لينقض به حكم الحاكم. أخذنا الاسم إذا دل على مسمى في المعاني والألفاظ وعولنا عليها في المحاضرة التي سبقت. وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة، قياس الدلالة، قياس الأول قياس العلة وعلى أنواعه قياس جلي وقياس خفي، النص فيها على العلة يساوي الإجلاء الأعلى أو أعلى نوع في الإجلاء، وكلما غاب هذا الإجلاء ينزل إلى مرتبة الإخفاء، فهذا على النوعين قياس الجلي أو القياس الخفي. النوع الثاني قياس الدلالة، وهو أن ترد
الفرع إلى الأصل أو يرد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع، إلا أنه يدل على وجود العلة في الفرع، وهذا على أضرب. يرد الفرع إلى الأصل، الفرع عندي النبيذ، إلى الأصل أي الصورة المقيس عليها للخمر، بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع. إيه هو غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع؟ غير الإسكار، لأن الذي علق عليه الشارع الحكم هنا، العلة التي تجمع بين الاثنين، الإسكار. عايز معنى تاني يترد إليه قياس الفرع الأول على الثاني غير هذه العلة، هذا المعنى يسمى قياس الدلالة. قياس الدلالة أي قياس الذي يرشد إليه عن طريق مطلوب المجتهد في عملية القياس. من الذي يقوم بعملية القياس؟ المجتهد. المجتهد يطلب في عملية القياس ربط بين الفرعين، هذا الربط يقوم على دلالات معينة، على إشارات معينة موجودة في الجمع بين النصوص، في الجمع بين الأحاديث، في الجمع بين الآيات، في الجمع بين فتاوى الصحابة من إجماعاتهم واختلافاتهم. هذه الأمور يسموها دلالات لمن؟ للمجتهد على صحة عملية القياس، دلالات على صحة عملية القياس. هذا النوع أقل من النوع الأول اللي بسميه قياس العلة، لأن العلة فيه ظاهرة. لما هنا من يبحث عن العلة هنا في قياس الدلالة؟ المجتهد. من يأتينا بالعلة في النوع الأول؟ النصوص. النصوص، إلا أنه يدل على وجود العلة في الفرع، وهذا على أضرب. على حسب وجود الدلالة على العلة في الشرع يكون أنواع أو أقسام هذا النوع من أنواع القياس. منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم، وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل. الأصل في سجود التلاوة أنه من أحكام النوافل، الأصل في سجود التلاوة أنه من أحكام النوافل. طيب، لما يقول الأصل فيها أنها من أحكام النوافل، فتصنع على الدابة وعلى الاستقرار، أي غير الدابة، هل هذا ينفي، إن قلنا بجوازها على الدابة ينفي وجودها على الاستقرار؟ ليه؟ ها؟ لحكتين اثنين، لأن الأصل فيها أن الإنسان راكب ولا مستقر؟ مستقر، فالأحكام تنزل على المستقرة وليست على العارضة، الحكم بينزل على المستقر وليست على العارضة، فإن كان هناك حكم ورد على عارض لا ينفي الاستقرار، لا ينفي الاستقرار. خلاص، عدم الجواز يساوي الحرمة، عدم الجواز يساوي الحرمة، وده نمرة اثنين. لما أقول لا يجوز في فعل سنة فالأمر في ريبة، فكأني رفعت السنة إلى مرتبة الوجوب، فكأني رفعت السنة إلى مرتبة الوجوب. فمن بابين، لا يحق أن ينفى حكم ورد على عارض على أنه لا يجوز للمستقر أن يفعله. خلاص. ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم، كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه، فوجبة الزكاة في ماله كالبالغ، وكقولنا في ظهار الذمي إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره، فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار، لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر، وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال. لو في حكم ورد في شيء معين زي ورود الزكاة في مال الصبي، المال المقصود به هنا المال النقدي ولا المال المقوم؟ النقدي. لو امتلك مال بلغ النصاب وجب فيه ربع العشر، مال نقدي، فلوس، خلاص. لكن لو امتلك أراضي، هل أقيس هذه الأراضي على ذاك؟ ها، الأراضي مال مقومة ولا مال نقدية؟ مال مقومة، فالقياس هنا لا يصح، لأن الأصل ورد على شيء بعينه، فلا يصح صرفه على أمر آخر بقياس أن هذا مال وهذا مال. يبقى العلة هنا أن هذا مال وهذا مال، نقول له لا، العلة اختلفت، هذا مال أصلي نقدي وهذا مال مقوم، فالعلة لم تجمع بين الفرعين، فالعلة لم تجمع بين الفرعين.
طب ايه الضابط في التفرقة بين الاثنين؟ الضابط ان المال النقدي له شروط والمال المقوم له شروط. يعني ايه مال المقوم؟ ها؟ ما هو شيء عيني، بس يعني ايه مال مقوم؟ يقوم مقام المال وليس بنقد. ما قام مقام المال وليس بنقد. المباني مال مقومة، السيارات مال مقومة، الأراضي مال مقومة، لها قيمة نقدية موجودة، لكن هي تقوم مقام النقد؟ لا. طب ليه؟ لأن لا يصح التبادل بها بعوض. مش هروح أديله بيت واخد لي سندوتشين، خلاص؟ ده اسمه مال مقوم. فإذا نزل الحكم على عين لا يجوز القياس به عند مثيله أو شبيهه. عشان كده العلماء بيحطوا هذا النوع من القياس، بيضعوه في مرتبة القياس الخفي لخفاء العلة، لعدم ظهور علة، خلاص. والضرب الثالث هو قياس الشبه. قياس الشبه ظهار الزمي، هذا مثال آخر ضربه المصنف. انت وقفت ليه؟ طيب هتسمع وعد. ظهار الذمي صحيح بالاتفاق، إذا ظهر الذمي يحكم عند أهل العلم أن ظهاره صحيح، فهل يصح طلاقه قياسا على هذا الظهار؟ ها مشايخ، ها ها، ولا القضية العكس؟ أنت نمت ولا إيه؟ احنا لسه بنا الساعة الربع. ها طلاق الذمي واقع، لو أن نصراني أو يهودي الآن طلق زوجته، صح الطلاق ولا ما صح الطلاق؟ صح الطلاق عندنا كمسلمين، صح ولا ما صح؟ حتى عندهم هم في شريعتهم هم صحيح، الطلاق صحيح. فهل يقاس عندنا على صحة هذا الطلاق للذمي ظهاره؟ هل لو نصراني قال لأمه أنت عليك ظهر أمي وأختي، هل يفتى له من يفارقها حتى يصوم شهرين متتاليين؟ ولا الصيام مالوش تقول له كفر 60 مسكين؟ ها، لأن الحكم نزل على عين، على حكم بعينه، على حكم بعينه، خلاص. فلم يصرف إلى حكم آخر، ما قولوش عشان صحة الطلاق ها ممكن يكون علة في صحة الظهار، لا، العلة مختلفة، فمش هقدر أجمع بالاثنين. نعم نعم، بس الراجع عند الشافعية لا، خلاص. شافعية، لا أنا بتكلم على الشافعية لأن الشيخ شافعي ظهر، لأن الشيخ شافعي بس. نعم سيدي، المال مقوم للصبي، للصبي أنا بتكلم على الصبي، حكم الزكاة في مال الصبي هل يقاس عليها حكم زكاة الأراضي مثلا إذا امتلكها صبي؟ بالصورة، مال الصبي مش المال البالغ، الصبي ما دون البلوغ، لو واحد ابوه مات وعنده 4-5 سنوات وساب له 100,000 جنيه بلغ النصاب، عليه زكاة ولا عمله زكاة؟ على الوصي ان يعطي او يخرج زكاته. طب ساب له فدان ارض، فدان الارض ها هل يقاس هذا على ذاك؟ دي الصورة، دي الصورة، خلاص. الاخ بيقول لي طب ما يطلع زكاة الارض، ها نعم، دي زكاة تانية. لكن لو باع الصبي الوصي النهاردة باع المال الذي خرج من الأرض، بل المقوم الثمار خرجت فباعها ثم أودعها للصبي مال نقدي أصلي، يدخل في قضية المال النقدي بقى ونطلع عليها الزكاة، بطلع الزكاة على المال الأصلي ولا المال المقوم؟ الأصلي، فلا يقاس عليها المال المقوم، خلاص. نعم سيدي، أرض، أرض إيه الصورة اللي تبقى أكثر اتضاحا؟ لو نرضى رجل مات وله طفل صغير وترك له قطعة أرض مش زراعية ليس لها نتاج، إمتى يكون لها نتاج قطعة الأرض؟ لما تباع، إذا بيعت حولت من مال مقوم إلى مال، في ساعتها بقى أتكلم على زكاة المال، خلاص. نحول النصاب ونشوف نصابها تنفع ولا تنفعش. بين البالغ والصبي، بين البالغ والصبي؟ التكليف. الفرق بين البالغ والصبي التكليف. البالغ وجب عليه التكليف والصبي لم يجب عليه التكليف. ايه؟ اه. طب ما احنا قلنا ايه، هو الراجل بيسأل نفس الطريق، بيقول الفرق بين هنا وهنا، يعني هو عايز يقول ايش معنى عند البالغ بناخد من الارض وما بناخدش من الصبي، مش كده؟ اه. تمام، فارف ايه؟ نعم. هذا السؤال بقى، ايش معنى خدنا من مال الصبي المال الاصلي؟ لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، واحسن الحسن ما افترض على المال من قبل الله عز وجل، وده عليه جماهير اهل العلم رغم ان فيه برضو خلاف. ها عشان النص من الاخر كده. بايه؟ ايوه برب المال. ايوه الحكم يتعلق بماذا؟ بالمال، الزكاة بالمال فقط. النص، ان كان حكم الزكاة يتعلق برب المال ام بالمال؟ بالمال نفسه، لان الزكاة لا تنزل الا على مقادير معلومة مخصوصة. طيب لماذا فرضت في الصبي في هذا ولم تفرض في الاراضي؟ لان النص، وده السبب اللي جاب الشيخ قال لك لا قياس على باقي انواع الاموال على هذا المال، ورد ليه نص في هذا. ولا تقربوا مال اليتيم، مال هنا ها المال النقدي بالاتفاق، الا بالتي هي احسن، فيفرض على الوصي عند جماهير اهل العلم، وفي خلاف في القضية هل يوجب الزكاة في مال الصبي ولا لا. علشان مذهب الشافعية في ايجاب الزكاة على مال الصبي جاء الشيخ بهذا المثل، ان الشيخ مذهبه شافعي. نعم. خروجا من المثال ان الحكم اذا ورد على عين هل يجوز ان نقيس عليه عين مشابهة لهذا العين ام لا؟ ده السؤال. اذا ورد الحكم على عين معينة، عين باصلها، هل يجوز ان نخرج من هذا الحكم الى شيء اخر بغرض ان في مشابهة بين هذه العين والعين الاخرى كزكاة المال النقدي وزكاة عشار الارض، زكاة الزروع؟ عندي شبه في الاثنين، دي زكاة وده زكاة، بس ده مقدار وده مقدار، هل ينفع قيس هذا على ذاك ولا لا؟ ها عند الرسولين لا، ما ورد فيه النص وجب عليك اعتبار العلة. انت جمعت بين الاثنين بتقول لي عشان هنا عشان ده مال وده مال، نقول لك لا، ده مال له صفات وده مال له صفات، فلا تصح عملية القياس بأن نقيس زكاة عشار الأرض الزراعية على المال الأصلي النقدي الموجود اللي عليه ربع العشر. خلاص، اخرج من المثال واضبط الحالة، اضبط القضية بهذه الصورة. الحكم الذي ورد على قضية بعينها لا يجوز أن يقاس عليها إلا إذا جمع بعلة، لازم في علة تجمع لي. مرد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. هتقيس لي أرض الزراعية على الجنيه والاثنين جنيه والثلاثة جنيه ليه؟ عشان ده مال وده مال، مش ده كده المثال؟ لا، نقول لك لا، ده مال لشروط وده مال لشروط، فلا تصح عملية القياس هنا. طب الأصل إيه؟ الأصل اللي فيه نص عندي للمال النقدي وما عنديش نص لمال الأرض الزراعية، عشان كده بقول للنص. ربنا فرض في مال النقدي مال الصبي تخرج عليه زكاة، وما فرضش في أرض الزراعية، هتقول إيش معنى؟ دي حاجة تانية. ناهيك النهاردة لما أجي أقول ما هي زكاة الزروع عشان تفهم لك المسألة، عشان أنت المسألة عندك مستشكلة شوية عشان غياب الناحية الفقهية. إيه زكاة الزروع؟ العشر إذا شرط سقيت بماء المطر، ونصف العشر إذا سقيت بالجهد. تمام، متى تخرج؟ يوم الحصاد، وآتوا حقه، مش كده؟
طيب بتطلع ايه بقى؟ مال ولا ثمار؟ في الثمار التي تخرج من الارض الزراعية ليس للصبي زكاة، لكن اذا باع الوصي هذه الثمار وامتلك مالا نقديا وضعه مع مال النقدي يدخل في النصاب النقدي يخرج عليه زكاة، فيخرج الزكاة على النقود ولا يخرج على السلع والبضائع. فهمت ولا عيد تاني؟ دي نقطة فقهية. ها دلالة في ايه؟
هو هنا بيقول ان العلة هنا او يكون القياس للدلالة وليس لوجود علة او الحكم الوارد في الشرع.
الدلالة المال.
لكن الدلالة هنا
المال. المال المال. المسألة هي ايه؟ ما حكم الارض الزراعية اذا امتلكها الصبي؟ هل يخرج فيها زكاة ام لا؟ ده السؤال. خلاص؟ ده السؤال، ما حكم امتلاك الصبي الارض الزراعية؟ يخرج منها زكاة ولا لا يخرج منها زكاة؟ اللي عايز يقوله الامام ان ممكن نقسها، هل ممكن نقسها على امتلاك مال الصبي نقدي؟ مال الصبي اللي عليه زكاة ربع العشر، فنعمل ايه؟ يخرج العشر في الارض الزراعية اذا سقي بالمطر، وربع ونصف العشر اذا سقي بالجهد. نقول له قياس ده فاسد. ايه الدلالة اللي دلت لك بيها؟ قول لي مال. العلة اللي جمعت بالاتنين دي ايه؟ الدلالة اللي دلت لي في صحة عملية القياس ايه هي؟ مال. هو امتلك مال نقد ذهب فضة وامتلك أرض زراعية. نقول لا، هذا الملك المال هنا يختلف عن المال هنا. قلت عشان مذهب الشافعي بيقول كده، ما الأخ زي نفس السؤال وقلت نفس الكلام. خلاص. والضرب الثالث هو قياس الشبه، وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه. تحمل فرع على الأصل أي تقيس فرع على أصل، تلصق فرع بأصل. الأصل اللي هي الصورة المقيس عليها، تلحق النبيذ بالخمر لشيء يشبه النبيذ بالخمر، وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به. عندي نبيذ وعندي شاي وعندي خمر، الشاي مباح والخمر حرام. خلينا ألف بيه كده، نبيذ يمينك في شاي شمالك في خمر، ده مباح وده حرام. النبيذ شبه الشاي في وصفين من أوصاف الشاي، وشبه الخمر في ثلاث أوصاف من أوصاف الخمر. يلحق بأيهما أولى؟ بالاثنين ولا بالثلاثة؟ ايه معنى يلحق؟ اذا الحقت بالشاي حقول النبيذ مباح، واذا الحقت بالخمر حقول النبيذ حرام. قياس الشبه هو الحاق الفرع باصل اذا شابهه في اغلب اوصافه. اذا شابهه في اغلب اوصافه، تعال نشوف المثل اللي ضرب الشيخ. وذلك العبد يشبه الحر في انه ادمي مخاطب مثاب معاقب، أربع أشباه. ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم، مقوم يعني مال بيتباع ويشتري زي الأرض وزي البيت وزي العربية وزي العبد كده برضه. طيب هو شبه البهيمة في حاجتين، وشبه الإنسان في أربع حاجات. فلما أجي النهاردة يلحق بما هو أشبه به، هل أشبه بالإنسان ولا أشبه بالحيوان؟ يبقى هو آدمي ولا بهيمي؟ خلاص. يبقى قياس الشبه الحاق فرع بفرع إذا شابهه في أغلب أوصافه، إذا تساوى معه في أغلب أوصافه. مفهوم؟ نعم. هشوف دلوقتي، أصبر، ما لازم يكون أصلين. قياس الشبه النهاردة عشان أقول ده قياس شبه صحيح، يبقى لابد أن الحاجة اللي هقيس بيها او اللي انا عايز حكمها تتردد بين فرعين، اشبهت الشاي واشبهت الخمر، اشبهت البهيمة واشبهت الحر، اصلين فرع بين اصلين بيتردد بين اتنين، فانا عايز الحقه بايهما اقرب. وكالوضوء يشبه التيمم في ايجاب النية خلافا للبعض، من جهة أنه طهارة عن حدث، ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع، فيلحق بما هو أشبه به اللي هو ايه؟ الوضوء ولا التيمم؟ التيمم. التيمم لان الاصل رفع الحدث اقرب للانسان من ازالة النجاسة، صح ولا غلط؟ الوضوء بين ازالة النجاسة وبين التيمم. التيمم هو ايه؟ رفع حدث عن طريق البدل، رفع حدث عن طريق البدل، وإزالة النجاسة رفع حدث. طب الوضوء يشبه التيمم ولا يشبه إزالة النجاسة؟ ها ليه؟ هو يشبه الاثنين، من عندي بيتردد بين الاثنين، بس أنا عايز أيهما أقرب من الثاني؟ رفع الحدث. ليه؟ لأن الأصل للمتوضئ أنه يكون على طهارة، ما يكونش ملصق دائما بالنجاسة. أصل المتوضئ دائما، الإنسان اللي هيتوضى ده مش طول عمره بيتوضى عشان يزيل من عنده النجاسة، لكن كثرة ما يتوضأ به رفع الحدث. عشان كده بنقول لإيه؟ للعرف والعادة. يبقى يلحق الوضوء بالتيمم للعرف والعادة، الاثنين بيشتركوا في رفع الحدث. إزالة النجاسة ممكن يشبه الوضوء إزالة النجاسة، لأنك بتشيل النجاسة، لكن ممكن الإنسان يتوضأ دون أن يدخل لدورة المياه، ولا يشترط فيها دخول المياه. فهذا اختلف أصحابنا فيه في حجية قياس الشبه، فمنهم من قال إن ذلك يصح، وللشافعي ما يدل عليه، أي الشافعي يقول بصحة قياس الشبه وبحجيته، ومنهم من قال لا يصح وتأول ما قال الشافعي من الشافعية أيضا كالصرفي والمروزي، وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أن يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. اختلفت الشافعية على رأيين، الشافعي ومن نحى نحو الشافعية بحجية قياس الشبه، وبعض من الشافعية قالوا ما قال الشافعي بالحجية إلا لترجيح العلة، أي العلة التي تجمع بين الفرعين بكثرة الشبه. لما أقول النهاردة علة العبد أنه آدمي، ليه آدمي؟ لأنه يشبه الآدمي في وصف كذا وكذا 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 وكذا. ما ينفعش أقول علته أنه هو بهيمي عشان حاجتين اثنين، مال مقوم ويأكل مثلا زي البهائم. يبقى كأن بعض الشافعية قالوا ما قال الشافعي هذا الكلام إلا لتقوية العلة الموجودة في القياس، خلاص. لكن الراجح ما ذهب إليه الشافعي وجمهور الشافعية على أن قياس الشبه يحتج به. لما ننزل من قياس العلة لغاية قياس الشبه، يبقى بيحتج بقياس الشبه عند عدم إيراد العلة المنصوص عليها. إذا ما لقيتش قياس علة هشوف قياس دلالة، إذا ما لقيتش قياس دلالة هشوف قياس الشبه. واختلف القائلون بقياس الشبه، فمنهم من قال الشبه الذي يرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما، ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة. إيه الفرق بين الصفة والحكم؟ الحكم، ها، ما هو الحكم وما هي الصفة؟ الحكم أمر وارد على الشيء من خارجه، والصفة نابعة من ذاته. أنا بحكم عليك بكذا، لكن أنت طويل. لما أنا أقول لك أنت طويل غير لما كل الناس تشوفك طويل، إيه الفرق بين الاثنين منطقيا؟ قد يكون الأمر في الناحية الأولى نسبيا، أنا شايفك طويل وغيري بشايفه طويل، لكن لو فاق طولك بين الناس لاتفق الناس فيك أنك طويل، فأصبح الصفة فيك. فلما يكون الأمر حكم، يبقى الحكم هذا انفرد به الحاكم، أما الصفة واقع على الكل، سواء حكم عليك بها أو لم يحكم بها عليك. فكأنه منهم من قال الشبه الذي يرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما، ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة، أمرا ذاتيا فيه أو حكم به عليه. قال الشيخ الإمام الشرازي، وهو كلام الناسخ: والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح، لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى ولا دليل على العلة، فلا يجوز تعليق الحكم عليه. الأمر في القياس أنه عقلي، وهنا الأمر الأصلي في إثبات الشبه أيضا عقلي، فقال الأمر من أوله إلى آخره عقلي، فرد الإمام الشرازي هذا الأمر لأن ما في باب للشرع. طب الفارق بينه وبين قياس العلة؟ لا، قياس العلة في نص، فكأن العقل يمعن في النوع الأول في إيجاد العلة، في إثبات العلة. أما الأمر الآخر العقل بيمعن في إثبات الشبه، والشبه ليس بعلة في الحكم، لأنه بدليل أنه بيتردد بين أمرين، بين أصلين. خلاص. فصل. وأما الاستدلال، الاستدلال دليل عند الأصوليين آخر غير القياس. قياس الدلال بس، ما عنده قياس شبه. وهذه الجزئية التي حكم فيها الشرازي تبين نوع القياس الذي تكلم فيه في مال الصبي. ليه حكم هو بالمثال الذي حكم فيه مال الصبي أن يجوز فيه خروج مال في زكاة الأرض المزروعة؟ لأن قياس الشبه عنده غير موجود، وجمع بين العلتين على أن هذا مال وهذا مال، ده السبب، لأنه لا يقول بقياس الشبه. خلاص. لكن غالب الشافعية على خلاف ذلك، عشان كده قلت مذهب الشافعي بالاحتجاج بقياس الشبه. خلاص يا اخوانا. نعم سيدي. لا، ده قول الإمام، هو من أمانة الإمام، احنا قلنا في بداية الكتاب لما ينفرد برأي بيذكر أنه هو قائله، ده معناه أنه هو انفرد، إذا سكت هو وافق الشافعية في أخوالهم، أما إن ذكر هو القول يعني هو انفرد به خلافة للشافعي. خلاص يا مشايخ. بعد أن أنهى الكلام عن القياس جاء بأصل آخر يساوي في الظاهر قضية القياس. الإنسان بيلجأ للقياس عندما تنعدم عنده النصوص، عندنا قرآن سنة، بعد كده بيعدل للإجماع ثم يذهب إلى القياس. هذا أصل آخر قد يساوي القياس من جهة ولا يساوي من جهة أخرى، عشان كده جابوا الإمام بعد ذكر القياس ومن ضمن أنواع القياس، فذكر وقال وأما الاستدلال. الاستدلال أصل الكلمة دلة، وزيدت بالألف والسين والتاء لأن زيادة المبنى تزيد المعنى. دلة يعني أرشد إلى مطلوب، أنا بدلك على الطريق، يعني برشدك على ما طلبت. لما تيجي تسألني طريق فلان منين، بقول لك روح من الطريق الفلاني فدلتك عليه. ومنها سمي المرشدون في الصحراء أدلة، جماعة اللي بيقعدوا في الصحراء دول عشان بيوروا الطرق بيسموهم أدلة. فالدليل هو ما أرشد إلى مطلوب، مطلوب مين؟ المستدل، المجتهد، المستنبط. فكأن الاستدلال طلب الدلالة عند المجتهد، تاني طلب الدلالة عند المجتهد. من الذي يستدل؟ أنا وأنت؟ المجتهد فقط، لأن عنده آلية بيسلكها لطلب هذه الدلالة. فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس برابط واحد بس كما قال الشراح، إمعان العقل. إمعان العقل في القياس بيمعن المستدل عقله حتى يجد أن هذا الفرع المطلوب حكمه يقاس على الصورة الفلانية أو الفرع الفلاني الذي هو أصل مقيس عليه في عملية القياس، صح الاستدلال به لوجود حكم له، لأن هناك علة تجمع بين الفرعين، هو أمعن عقله في كده. أيضا في الاستدلال في إمعان عقل في طلب الدلالة التي تصح لإطلاق الحكم الشرعي. خلاص. وهو على أضرب أنواع، منها الاستدلال ببيان العلة، أي طلب الدلالة بظهور العلة، طلب الدلالة بظهور. أنا بطلب الدلالة ليه؟ ليه؟ عشان أحكم. أنا كمستدل بطلب دلالة هذا الأمر ليه؟ ها؟
إذا طلبت علة معينة في فرع كالخمر، ليه بطلب علة معينة في فرع الخمر؟ عشان هينفع أقيس عليها النبيذ ولا لا؟ عشان ينفع أقيس عليها النبيذ ولا لا؟ خلاص. إذا طلب المستدل علة معينة في فرع معين يسموه علماء استدلال بالعلة، استدلال بالعلة، دي نوعين عند علماء الأصول، الاستدلال بالعلة على نوعين عند علماء الأصول. الأول أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة. أنا بجيب في الخمر أقول ده علته السكر، لما أثبت أن هذه العلة موجودة في النبيذ ده بسميه استدلال على حرمة النبيذ. واخدنا في المرة اللي فاتت نوع من أنواع إثبات العلة، وهي ما يسمى أو إيجاد العلة ما يسمى بالسبر والتقسيم. إزاي أثبت العلة؟ العلماء قالوا لي باجي أقسم الشيء اللي أنا بقيس عليه، اللي الصورة المقيس عليها اللي الخمر، بقسم أوصافها، لها أوصاف ذاتية ولها أوصاف غير ذاتية، اللي هي الأوصاف العارضة. الأوصاف الذاتية اللي هي لو بعد وصف منها انفك الشيء، مش موجود. لو بعد الوصف ده عن الخمر مفيش خمر. زي ايه؟ زي السكر. لو ازيل السكر من الخمر هل يصح اطلاق الخمر على شيء لا يسكر؟ لان الخمر هو خمار العقل، ما خامر العقل يسمى خمرا، خلاص. فلو ده في سكر هسميه خمر، مش كده مشايخ ولا؟ خلاص. إثبات هذه العلة بجيب الأوصاف الفلانية دي واختبرها، هل تسكر ولا تسكر؟ اختبرها عند علماء منطق، لها أمور. طيب نردد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. منها الاستدلال ببيان العلة، وذلك ضربان. أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين الفرع يساويه في العلة، مثل أن يقول إن علة إيجاب القطع الردع والزجر عن أخذ الأموال، قطع اليد في حد السرقة، العلة فيها الزجر والردع عن أخذ أموال الناس الذين يمتلكون هذه الأموال. فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن، فوجب أن يجب القطع أيضا. هذا قياس النفش على السرقة، كلمنا فيه المرة اللي فات. إيه العلة اللي تجمع بين الاثنين؟ أخذ المال من الحرز، ومن اللي بيأخذ المال من حرز واحد مالك هذا المال بسميه سارق، بنزع عليه قطع اليد. اللي بيروح يأخذ الكفن من القبر، أيضا القبر حرز والكفن مملوك لصاحبه، فأخذ الكفن من القبر يسمى نبش. فقاس الفقهاء حد النبش على حد السرقة، فقالوا بالقطع في النبش كالقطع في السرقة. ده بسميه قياس ورد لنا عن طريق ايه؟ ها؟ ايه الأساس فيه؟ الاستدلال بالعلة، الاستدلال بالعلة. والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين في الفرع، يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه. مش العلة تساوي بين الفرعين، لا، أنا وجدت العلة موجودة في الخمر، والشيء اللي أنا حقيسه على الخمر توجد فيه هذه العلة بالزيادة، توجد فيه بالزيادة، أيضا أسميه استدلال بالعلة. إن ساوت العلة وجودها في الفرعين أو وجدت في الأصل زيادة على، أو في وجدت في الفرع المراد معرفة حكمه بزيادة على الأصل المقيس عليه. زي إيه؟ إنما الكفارة وجبت في القتل، قتل خطأ بالقتل الحرام، وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم، فهو إيجاب الكفارة أولى، فهذا حكمه حكم القياس في جميع أقسامه. هنا الإمام أراد أن يعلم طالب العلم أن هناك نوع من طلب الدلالة في معرفة أو إجلاء أو ظهور العلة التي تجمع بين الفرعين، لأن الأصل في عملية القياس الفرع اللي أنا عايز حكمه معروف، الصورة اللي أنا هقيس عليها يشترط فيها العلة. أنا مش هجيب صورة أقيس عليها وأقول عملية القياس فيها صحيحة ولا مش صحيحة إلا إذا كان ليها حكم. لما أجيب الخمر هقول الحكم الخمر حرام، فكده عندي النبيذ وعندي الخمر وعندي حكم الخمر اللي هو الحرام، عايز بقى علة عشان أجمع وأقول القياس صحيح. صلب عملية المجتهد تنصب على إبراز العلة، على إثبات العلة، على بيان العلة. ليه؟ عشان أقول القياس صح أو القياس غير صحيح. لما يأتي النهاردة فقيه ويقول لي هذا القياس فاسد، بينظر في إيه؟ في صحة العلة، لأن باقي الأركان الثلاثة معلومة موجودة، ما فيهاش نوع من الاجتهاد، ما فيهاش نوع من الاستدلال. علشان كده الإمام أرجأ قضية الاستدلال بالعلة في حاجة منفصلة سماها الاستدلال، سماها الاستدلال، وكأن طلب الدلالة لوجود العلة بالنسبة للمستنبط هي الركن الأساسي في قضية صحة القياس، في قضية صحة القياس. فإما أن تكون العلة مساوية بين الفرعين، أو العلة في أحدهما مساوية وأزيد من الفرع الآخر، صحة عملية القياس. لكن متى تكون العلة غير مساوية، أقل؟ إذا نزلنا من قياس العلة إلى الأنواع الأخرى التي ذكرها الإمام. وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال، فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال، وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم، ومأثم الأكل كمأثم الجماع، وربما قالوا هو أعظم فهو الكفارة أولى، وهذا سهو عن معنى القياس، وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي يجب فيها الكفارة، وهذا حقيقة القياس. الأحناف قلنا مذهب مختلف على مذهب الجمهور، الأصل فيه فتاوى الإمام التي أخرج منها أصول شرعية سموا أصول فقه، خرجوا فيها الأصول على فتاويهم، على فتاوى الإمام. فكانت الأصل في الخلافات أن فتوى الإمام تختلف على فتوى الجمهور، إمام أبو حنيفة تختلف عن فتوى مالك أو المالكية والشافعية والحنابلة، فلا بد من وجود أصل يعضد هذه الفتوى حتى يبرز هذا الأصل بعد ذلك للأحناف فيقيسوا عليها هذا الأمر. اتفقوا في المعنى العام للقياس، وفي الاستنباط أو في التطبيق اختلفت الأحناف مع الشافعية، الشافعية مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الأصول، اختلفت معهم في هذه الجزئية في علة الكفارة، هل وجود الإثم أم الردع والزجر، وجود الإثم أم الردع والزجر. كان أبو حنيفة بيفتي بأن الأصل في الكفارات نفي الإثم، أنت بتكفر عشان ينتفي عنك الإثم ويبعد عنك الوزر الحاصل من وجود الفعل الذي أوجب عليك الكفارة. خلاص، من شرب الخمر له كفار، له حد، الحد هنا كفار، من أقسم يمينا وجبت عليه فيه الكفارة. قال لأن اليمين كان فيه نوع من الكذب أو الحنث، فأسقط على الحالف وزر من الله سبحانه وتعالى، فإذا كفر زال هذا الوزر، رفع هذا الإثم، بخلاف قول الجمهور. فالجمهور ما بيقولوش كده، الجمهور بيقولوا أن الكفارة بتسقط على المكفر للردع والزجر عشان تردعه عن هذه الفعلة وتزجره عن فعلة مساويها مرة أخرى. لما اختلفت العلة في الكفارة عند الأحناف وعند الشافعية وعند الجمهور، الحكم اللي مبنى على العلة الأولى اختلف عن الحكم المبني على العلة الثانية. خلاص، فالأصل في الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور الفتاوى التي كانت عند أبي حنيفة هي التي أخرج منها الأصول، وده احنا تكلمنا فيه في أول محاضرة وهي المقدمة التاريخية لعلم الأصول. ومنها الاستدلال بالتقسيم، النوع الثاني من الاستدلال، الاستدلال بالتقسيم، وذلك أيضا ضربان. نعم سيدي. وليه النوع الثاني ليه؟ لا، المخدرات قاسوها العلماء على الخمر مباشرة قياس صحيح، لأن الأصل فيها مخامرة العقل، وما دل فيه مخامرة العام فنقول أن العلة فيه ظاهرة لا تحتاج إلى استدلال. مش أقول فيها زيادة، هي إيه المخدرات بتخمر العقل وتعمل إيه تاني؟ طب ما الخمرة تعمل إيه؟ تدي قوة وفيتامينات؟ ومنها الاستدلال بالتقسيم، وهو النوع الثاني من الاستدلال ببيان العلة. قالوا أيضا نوعين، الإمام قال إن هم نوعين أيضا كالاستدلال ببيان العلة، ده نوعين وده نوعين. الاستدلال ببيان العلة إما تكون العلة مساوية أو العلة مساوية وزيادة، ده نوعين. طب الاستدلال بالتقسيم، النوع الأول أن يذكر جميع أقسام القسم الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم، فقولنا في الإيلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقطاع المدة. طيب نصلي إن شاء الله ونقف إلى هذا الحد بالنسبة إلى كتاب اللمع، ونبدأ في المقدمة الأكاديمية بعد الصلاة إن شاء الله.